الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الإسلام في تعقيدهم أكثر النفاق. المسألة شائكة والرواية فيها مضطربة من حيث السند ومن حيث الدلالة ومن حيث المضمون. ومن هذا الاضطراب والاختلاف نشأ الاختلاف بين علمائنا الأبرار، شكر الله مساعيهم جميلا في تحديد أقصى النفاق، وبين قائل أنه بمقدار عادة ذات العادة في العيد، وبين قائل أنه أكثره 10 أيام. وهناك من يفصل إن كان انقطع عن 10 أيام، انقطع على العادة فهو، وإلا 10 أيام. وحتى أقوال أبناء العم إذن مختلفة، وبين من يقول 40 يوم، وبين من يقول 60 يوم، وبين من يقول أنه يستمر حكم النفاس ما دام الدم جاريا ولو طال أشهر. هذا من حيث الأقوال. أما من حيث الروايات فهي مختلفة جدا، فبعضها دلت على أن أقصى نفاس مقدار عادة حيضها، وهي عدة روايات قرأنا بعض منها في ضمن المباحث السابقة. وهناك ما يدل على أن أقصى نفاس أو يتحدد نفاس بعادتها في النفاس في الولادات السابقة، وإن لم يكن لها عادة في النفاس فترجع إلى عادة أقاربها، أمها وعمتها ونحوها. هذا مفاد بعض الروايات. وبعض الروايات حددت ب30 يوما، وجملة من الروايات حددت ب40 يوما، وبعض الروايات حددت ب18 يوم، وفي بعضها بل هذا 18 ليلة، 18 ليلة، يعني حذفت الطهر، فمعنى ذلك كما انتبه سيد الأستاذ يقول هذا مقصد ليلة وليس عن يوم، لأنه تعنيف وتذكير على العادة. فروايات مختلفة، ودعوى حمل هذه الروايات ما عدا الروايات التي يستفاد منها بمقدار أن النفاس بمقدار العذاب، حملها على التقية غير واضح. إذ لو كان المقصود بالتقية عدم بيان الحكم فالمفروض الإمام يسكت كما كان يفعل في بعض الموارد، إنسان يتحول إلى بيان مطلب آخر غير ما سأله عنه الراوي، تقية حفظا على دمه ودم شيعته، كما فعل الإمام، حاول أن يفعل الإمام سلام الله عليه في مسألة قطع السارق، وإذا حكم الفقهاء أو محسوبين على الإسلام من هذا الفقهاء بما حكموا، هذا يقضي قطع من الذنب، ذاك يقول من المرفق، ذاك يقول من الكتف، ذاك، فالإمام ساكت لا يتكلم. قل أنت، يقول له طاغية، إمام يعتذر. إلى أن أجبرهم على القول، فكان في ذلك دم الإمام ودم شيعته في نفسه، كما كان الإمام خائفا. هم يصمت الإمام ويسكت ولا يجي، أو يتحول بجواب إلى معنى آخر، مثل بعض الروايات وردت في مسألة عدد الرضعات الموجبة مقتضية للتحريم. هذا قال كم رضع؟ قال قيل فلان يقول او يقولون كذا رضع، قال ما يخصني، ما نم قال دع ما يحرم من نساء ما يحرم من نكاح يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، يعني لم يذكر. أنا أسكت عن هذا، لا تأتي هذا ما يخصك، إمام أعطى قاعدة أما إن شاء الله أولادي إخوتي يفكرون كيف تقهيها. يقرؤون يحرم من النساء من الرضا ما يحرم من النسب، هذا أبو القراءة خاطئة، هذه في كلمات الجائية في التهديد الأحكام تقرأ دائما مجهول ليس معلوم. يحرم آمن بل يستحب يكره، مو يحرم، ما يعلم هذا يحرم من هذا ما يحرم من هذا ما يعلم، هذا التعبير قراءة خاطئة. ثم يحرم من رضا ما يحرم من نسب، هذا يحرم أو يحرم، هذا في ذاك البحث الذي في قائل في ماسن الله هنا كنا حددنا هذا في زمن الجاهلية القراءة على ناف غير معلومة في الحوزة العلمية، هذا هيك شيء أدم، هذا كلام ذنا نرجع إلى كلامنا. فالإمام يتحول من بيان الحكم الشرعي إلى بيان مطلب آخر، هذا أسلوب التقييد. أو إمام يضطر فيبين فيحكم بما يحكم به العامة. أما كنا بين ثلاث أقوال 40 و60 إلى أو إلى أن ينقطع الدم. وأما ما أشار إليه بعض الفقهاء منهم صاحب الحدائق وغيره من أنه هم بل قد يقصد الإمام باختلاف كلماته هذا إيقاع الخلاف بين الشيعة لئلا يعرف الشيعة بحكم معين فيكون مميزا وعلامة لهم فيعرفون بذلك ويؤذون، هذا بعد ما عرفوا هذا وأيضا يفعل الإمام في بعض الأحيان، ولكن هو هذا العمل في المقام ليس واضحا باعتبار في بعض الروايات هذا الرفض الصريح موجود لأقوال العامة، الرفض الصريح مثل هذا قال فلان أجت أو فلان أجت ملي قالوا 18 كل من أفتر 18 قال فلان لأجل روايتين قهراء تروي قصة أسماء بنت عميد قال له سألت رسول الله كبر ذلك لا حكم له ليس 18 إمام الباكر سلام الله عليه في أيام شدة جدا للتقية زمان الإمام الباكر سلام الله عليه، أما الإمام الصادق يقول لا هذا شوية يخف الأمر شوية يشتد الأمر تمام، بحيث والإمام سمع له في زمان منصور دوانيقي وقبله زمان عبد العباس صفار إنسان يا إمام يجلس ويبطي ويبين أحكام مطلقا، لكن زمان الإمام الباقر كان شديدا جدا خصوصا بعد شهادة إمام السجاد سلام الله عليه وبعد واقعة الطاف وبنو مروان هذا قوة سلطتهم ونحو ذلك، ومع ذلك إمام يرفض ما هذا قول بأكثر من ذات العد من أيام العادة العيد رفضا سريعا وباطا، هذا معنى أنه ليس الإمام في مقام إيقاع الخلاف بل في إمام في مقام مخالف لأبناء الأمة، وعلى هذا الأساس بل هذا الحج هذا الموجب هذا البيان هذا المقتضي للحمل على التقية إذن غير واضح. فإذا يجب علينا أن نتوصل إلى الله بجوار سيد الأوصياء حتى يدلنا على الواقع، فنقول عند خادم الطلبان هذا طريقان للتخلص من هذه المعضلة، الطريق الأول وهو المتعب وفي نفس الوقت هذا فني وصناعي وهو أن ندرس رواية برواية مضمونا دلالة وسرد هذا ثم نصل إلى النتيجة، فنرفض روايات ضعيفة هذا نخرجها عن ساحة البحث ثم نأخذ روايات المعتبرة ونعرف منها ما ورد في مقام التحديد وما لم يرد في مقام التحديد، هذا الطريق. والطريق الثاني أن ننظر إلى مجمل الروايات مع غض النظر عن هذه الخصوصيات الموجودة في الرواية. فنقول في مثل هذا المقام نحن نطالب أو نريد نتوقف من أئمتنا وسادتنا الأبرار تحديدنا النفاس من حيث الكثرة بعدما تمكنا من فهم جانب القلة وأنه مهما يكون قليلا فهو نفاس. هذا من كلماتهم لأن المسألة مهمة تخص نساء العالم كله من حيث الصلاة والصوم والحج وغيرها من الأحكام الشرعية تمام، ويخصها تخص المسألة للرجال أيضا، هذا باعتبار أنه مسألة جواز الوطي وحرمة الوطي ونحو ذلك. فهذه مسألة ما ممكن أن تهمل، فنطالب ونطلب ونتوقع من سادتنا الأبرار أن يبين لنا الحق. فنقول في مقام تهديد عندنا قلنا عدة حدود المطروحة في الروايات، الحد بأربعين وثلاثين يوم وثمانتعش يوم، وتحديد بهم بأنه ذات العادة في الحيض تقعد في النفاس بمقدار عادته، وهناك تهديد أنه بمقدار عادتها النفاس. هذا القسم الثاني وهو عادتها في النفاس، هذه الروايات في حكم الفهم العرف محكومة بتلك الروايات التي دلت على أن العادة على أنها تقعد بمقدار عادة حيض حسب فهم العرف وليس برهانا عقليا. وذلك لأنه معلوم إنه عادة في الحيض متقدمة هنا على عادة في النفاس، سواء كان عادة هذه المرأة في النفاس أو عادة أمها وعمتها ونساء عشيرتها في النفاس، لأنه نادرا تهبل المرأة ولا تكون حائضا، هذا إلا أو قبل حيض تهبل مثلا ونحو ذلك، أو بل تكون غير ذات العادة، هذا فعلا. فإنما ترجع إلى عادته عادتها ثم تكون العادة في النفاس مسبوق على تعدد الولادة. فهنا دين تحديد أول نفاس كيف يكون؟ تحديد أول نفاس لازم يكون بشيء خارج عن النفاس، وهو تحديده بأيام الحيض. فالروايات المحددة للنفاس بعادتها أو عادة أهلها في النفاس محكومة متأخرة على بعادتها، هذا بما بالروايات التي تحدد النفاس بأيام حيض. هذه روايات فرغنا منها، روايات التي تحدد النفاس، والحمد لله بالعالمين.